إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 73 في بيان كتاب الطهارة من كتاب الأوسط لابن المنذر، والمتوفى 318 من الهجرة رحمه الله تعالى. ولا زال رحمه الله في بيان كتاب الحيض، وكتاب الحيض اشتمل على أحكام الحائض وأحكام المستحاضة وأحكام النفساء. قال: ذكر المرأة ترى الدم وهي تطلق. هذا في الترتيب الحكم الثاني من أحكام الحامل. تقدم قبل ذلك ذكر الحامل ترى الدم، وهي مسألة هل الحامل تحيض أو لا. وقد عرفنا أن في ذلك قولين، ويعني ابن القيم رحمه الله انتصر إلى أنها تحيض، وهو قول المالكية والشافعية ورواية عن أحمد وطائفة من السلف، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهم أجمعين. والقول الثاني أنها لا تحيض، يعني أفتت به اللجنة الدائمة. الآن هذه المسألة ذكر المرأة ترى الدم وهي تطلق، هذه أخص من التي قبلها، لأن هذا فيه أنها ترى الدم وهي تطلق، يعني عندما يعني جاءها الطلق فهي ترى الدم. فهل هذا الدم يعني يلحق بالنفاس، أو أن النفاس كما عرفوه هو الدم المنفصل يعني بعد الولادة؟ قال: واختلفوا في المرأة ترى الدم، ترى الدم، فالمسألة في الدم. وأما السائل يعني الأبيض والماء الذي يكون قبل الولادة فهذا يعني لا حكم له، ما يمنع من الصلاة، وإنما الدم الذي تراه المرأة قبل الولادة. وهي تمخض، والخاء مثلثة، تقول تمخض تمخض تمخض، يقال مخضت المرأة جاءها الطلق وهو وجع الولادة. القول الأول فقال الطائفة هو حيض لا تصلي، هو حيض لا تصلي، حيض هنا يعني كأنه ملحق بالنفاس. روي هذا القول عن النخعي، وقال الحسن: إذا رأت الدم على الولد، على هنا بمعنى مع، يعني مع الولاد، أمسكت عن الصلاة. وقال مالك: في الماء الأبيض الذي يخرج من فرج المرأة حين يضربها الطلق حضرة الولادة، قال توضأ وتصل. إذن هذا يعني قال مالك توضأ، يعني هذا ينقض الوضوء لأنه يخرج من يعني من قبل المرأة. توضأ وتصلي حتى ترى النفاس. طبعا قوله هنا حتى ترى النفاس يعني فيه احتمال، حتى ترى النفاس يعني ما يمنع أن يكون قبل الإيش، قبل الولادة أيضا. حتى ترى النفاس يعني سواء كان قبل الولادة أو بعدها. قال: وجعل ذلك بمنزلة البول. وقال إسحاق بن راهوية: إذا ظهر الدم تركت الصلاة وإن كان قبل الولادة بيوم أو يومين. فجعل إسحاق هذا الدم المتقدم يعني ملحقا بالنفاس الذي يكون بعد الولادة. وكان عطاء يقول: تصنع ما تصنع المستحاضة. هذا الدم يعني دم استحاضة. قال أبو بكر: لا تدع الصلاة حتى تلد. جعل دم النفاس هو المصاحب للولادة لا الذي قبلها. قال: فيكون حكمها حينئذ حكم النفساء. يعني هنا أيضا في هذه المسألة زيادة بيان. قيل: لا يعتبر نفاسا، وهو المشهور من مذهب الشافعية وقول محمد وزفر من الحنفية، وقيل يعتبر نفاسا مطلقا وهو مذهب المالكية والحنابلة ووجه في مذهب الشافعية، وقيل إن خرج أكثر الولد اعتبر نفاسا وإلا فلا، وهذا هو المشهور من مذهب الحنفية. يعني نحن لو ذكرنا أن النفاس هو الدم الذي يكون بسبب الولادة، ما نقول بعد الولادة، وإنما نقول هو الدم الذي يكون بسبب الولادة سواء كان قبل أو بعد. وطبعا هنا يذكرون عن الأطباء، قالوا: والأصل في النفاس تمزق جدار الرحم الوظيفي، إن الولد يعني يكون في المشيمة ولما ينفصل فينزل الدم. نعم. وقالوا بعد هذا التمزق لجدار الرحم ونزول الدم منه يستبدل جدارا جديدا بعد 4 أسابيع من الولادة، إلا أنه لا يرجع إلى حالته المعتادة إلا بعد 6 أسابيع. طبعا هذا ينفعنا في ماذا؟ في يعني مدة النفاس. نعم. المهم أن عند الأطباء يعني أن النفاس هو الدم النازل بعد فراغ الرحم من الولد. فنحن نقول لهم يعني هذا هو الواقع الموجود، لكن ما حكمه؟ ما الحكم لو ظهر الدم يعني قبل الولادة؟ الذي يظهر والله أعلم هو هذا، أنه إذا كان هذا الدم بسبب الولادة فهو يعتبر من النفاس حتى ولو كان قبل الولادة يعني بمدة. المسألة التي بعد ذلك: قال ذكر الحائض، هذا الحكم 11 بالنسبة للحيض، ذكر الحائض تطهر قبل غروب الشمس أو قبل طلوع الفجر. هذه المسألة تسمى عند الفقهاء بمسألة إيش؟ مسألة زوال المانع، مسألة زوال المانع. وهذه عكس مسألة أخرى تسمى مسألة حصول المانع. حصول المانع مثلا المرأة طاهر، أذن للظهر، قالت الحمد لله الله جعل في الأمر سعة والوقت طويل، فانتظرت فحاضت وكانت متمكنة من مثلا من صلاة الظهر. هذا تسمى مسألة ايش؟ حدوث المانع اللي في الأول، تكون في أول. وأما مسألة زوال المانع هذا تكون في آخر الايش؟ في آخر الحال. ماذا لو زال المانع قبل غروب الشمس؟ وطبعا هذه القبلية ما لها تحديد، بعض الفقهاء حددوها، والصواب عدم التحديد، يعني كما جاء في الأثر قبل ولو بلحظة. فماذا لو زال المانع قبل طلوع الفجر ولو بلحظة؟ وماذا لو زال المانع قبل غروب الشمس ولو بلحظة؟ هل لا يلزمها صلاة إذا كان الوقت لا يتسع؟ ستجد التفصيلات. أو أنه يلزمها فقط صلاة الوقت، فقبل الغروب يلزمها صلاة العصر، وقبل الفجر يلزمها صلاة العشاء، أو أنه يلزمها الصلاتان المجموعتان، فقبل الغروب يلزمها الظهر والعصر، وقبل الفجر يلزمها المغرب والعشاء. فهذه ثلاثة أقوال إجمالا، بغض النظر عن قائلها هل لا يلزمها شيء، أو يلزمها صلاة واحدة، أو يلزمها صلاتها. فهذه المسألة تسمى مسألة زوال المانع. قال: ذكر الحائط تطهر قبل غروب الشمس أو قبل طلوع الفجر. قال: اختلف أهل العلم في الحائض تطهر قبل غروب الشمس أو قبل طلوع الفجر. فقال الطائفة: عليها إذا طهرت قبل غروب الشمس أن تصلي الظهر والعصر. وتأمل كيف قالوا: إذا طهرت قبل. هذا هو الصحيح، أن الحكم يعلق بالطهر. الحكم يعلق بالطهر، ما يعلق مثلا بوقت، يقولون بوقت يمكن أن تغتسل فيه وتصلي فيه، مثلا بالنسبة لي قبل الغروب قالوا 5 ركعات. ليش 5 ركعات؟ 4 الظهر وأدركت ركعة من العصر. وبعضهم قيد حال، بعضهم قال حتى لو أدركت تكبيرة الإحرام. نعم، المهم التعليق هنا بالقبلية، إذا طهرت قبل، طهرت، ما تكلموا عن اغتسالها وهل الوقت الباقي يكفي لصلاة 5 ركعات، وبالنسبة للمغرب والعشاء كم؟ 4 ركعات، 3 المغرب وركعة من العشاء. نعم، قالوا: إذا طهرت قبل غروب الشمس أن تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل طلوع الفجر أن تصلي المغرب والعشاء. روينا هذا القول عن عبد الرحمن بن عوف بن عباس، ونعم المرجع، فهذا هو المعتمد. المعتمد في هذه المسألة قول هذين الصحابيين، عبد الرحمن بن عوف وابن عباس. ثم ذكر بإسناده: قال: حدثنا موسى ابن هارون، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا حاتم ابن إسماعيل عن محمد بن عثمان المخزومي، قال: أخبرتني جدتي عن مولاة لعبد الرحمن بن عوف، عن عبد الرحمن بن عوف قالت: سمعته، سمعت عبد الرحمن يقول: إذا طهرت الحائض قبل، هذا هو أيها الإخوة قبل، علقه بقبل دون تحديد، إذا تيقنت الطهر قبل الغروب ولو بلحظة لزمها الظهر والعصر، وإذا تيقنت الطهر قبل الفجر ولو بلحظة لزمها المغرب والعشاء. قال: صلت الظهر والعصر. وإذا طهرت قبل طلوع الفجر، شوف كيف التعليق بطهرة. نعم، ما ذكر قيودا أخرى لا اغتسال ولا إن الوقت يتسع. نعم، وإذا طهرت قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء. هذا رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وسعد بن منصور والبيهقي. طبعا نحن نتسامح في أسانيد الآثار طالما أنها يعني ليس فيها شيء منكر. قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج بن منهال قال أخبرنا أبو عوانة عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس قال إذا طهرت قبل المغرب صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء. هذا رواه ابن أبي شيبة والدارمي. المكيفات مرت خففنا شوي. نعم. قال وبه قال طاووس، هذا أيضا تابعي، طاووس والنخعي ومجاهد والزهري وربيعة بن أبي عبد الرحمن ومالك بن أنس. أقول بالنسبة لمالك هذا مجمل مذهبه، وأما تفصيل مذهبه فسيأتي، لكن هو مع هذه الجملة. أحيانا يكون مثلا جماعة من الفقهاء على قول يعني إجمالا، ويختلفون في الإيش؟ في بعض التفصيل، فنقول هذا قول مالك إجمالا، وسيأتي تفصيل مذهبه. قال والليث بن سعد والشافعي وأحمد بن حنبل وأبو ثور وإسحاق، وكان الحكم والأوزاعي يقولان إذا طهرت من آخر النهار صلت الظهر والعصر. تقول وهذا القول اختاره الشيخ بن باز رحمه الله وأفتت به اللجنة الدائمة، وهو كما هو واضح أنه قول أكثر أهل العلم. قال واحتج بعض من يقول بهذا القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. طب ايش الدلالة؟ تقول الدلالة ثبوت اصل الايش، اصل الجمع، ثبوت اصل الجمع بين الصلاتين. طيب يعني ايه ثبوت اصل الجمع؟ نقول وصيرورة الوقت وقتا واحدا، هذا مهم جدا. نعم، لأن طبعا ابن المنذر سيرد على هذا، يقول هذا الذي جمعه النبي صلى الله عليه وسلم غير الذي أنتم تقولونه بالنسبة للحال. فيقال هذا فيه أولا ثبوت أصل الجمع، وصيرورة الوقت وقتا إيش؟ وقتا واحدا، يعني في حال العذر يصبح الوقت وقتا إيش؟ واحدا، ظهر وعصر. فالذي يدرك منه شيء لا فرق فيه بين إيش؟ بين ظهر وعصر. هذا معنى صيرورة الوقت وقتا إيش؟ يعني كأنه صار هذا الوقت وقت التمر ركعات، أربعة منهم ظهر وأربعة منهم إيش؟ عصر. نعم، طبعا هذه المآخذ الفقهية تستفيدونها من الشيخ في القواعد الفقهية، القواعد الفقهية يعني تؤصل هذا. نعم. قال فلما كان وقت الظهر وقتا للعصر في حال، ووقت العصر وقتا للظهر في حال، فطهرت امرأة في وقت العصر كان عليها الصلاة، لأن وقت العصر وقت الظهر في حال. طبعا هذا الكلام شوي غير واضح، لكن توضيحه ما ذكرناه، أن الوقتين يصيران وقتا إيش؟ وقتا واحدا. وهذا الذي أصله شيخ الإسلام ابن تيمية، أن الوقت في حق المعذور يصبح ثلاثة إيش؟ ثلاثة أوقات، وقت للظهر والعصر، وقت للمغرب والعشاء، ووقت للصبح. هذا في حق ليش؟ في حق المعذور. نعم، يأتي ابن المنذر وينتقد هذا الكلام. قال أبو بكر، مع أن يعني هذا القول هو قول الإمام إمامه الشافعي، قال أبو بكر الوقت الذي جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين فيه خلاف الوقت الذي يبقى من النهار مقدار ما يصلي المرء فيه ركعة. ليش؟ قال لأن الوقت الذي أباحت السنة أن تجمع أن يجمع أن يجمع فيه بين الصلاتين هو إذا صلاهما في وقتها كجمعه بعرفة بين الظهر والعصر وبالمزدلفة بين المغرب والعشاء وفي غير موضع من أسفاره وفي غير موضع يعني في غير ما موضع من أسفاره صلى الله عليه وسلم. وكل ذلك مباح يجوز الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فيه إذ فاعله متبع للسنة. طيب قال والوقت يعني وأما الوقت الذي طهرت فيه الحائض قبل غروب الشمس بركعة وقت لا اختلاف بين أهل العلم في أن التارك للصلاتين حتى إذا كان قبل غروب الشمس بركعة ذهب ليجمع بينهما فصلى ركعة قبل غروب الشمس وسبع ركعات بعد غروب الشمس عاصٍ لله تبارك وتعالى مذموم. سبحان الله جل من لا يسهو. نقول هذه الحائض ممنوعة، هذه ما أخرت ولا هي عاصية وإنما هذا حصل لها، فإذا لابد يعني من إيش؟ يعني كما يقال من خطاب جديد لأمرها بالصلاة، وقد جاء هذا عن الصحابيين الجليلين. المهم قياس يعني ابن المنذر يعني أو معارضة هذا بهذا غير صحيح. نعم قال وإذا كان هكذا فغير جائز أن يجعل حكم الوقت الذي أبيح فيه الجمع بين الصلاتين، يعني هو يقول مثلا الوقت اللي جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم كله من أوله إلى آخره إيش مباح فيه الجمع، وأما هذه إنما تطهر إيش قبل الغروب بلحظة فلا يجوز لها الجمع إلا في هذا الإيش إلا في هذا الوقت، فكيف أنتم تستدلون بهذا على هذا؟ الجواب أننا نستدل بماذا؟ بأصل الجمع، وبأن الوقت يكون وقتا واحدا، فالذي يدرك منه شيئا فهو للصلاتين معا، وليست صلاة العصر أحق به من صلاة الإيش؟ من صلاة الظهر. نعم، ولذلك أنت تلاحظ يعني ابن المنذر ماذا قال؟ قال إذا كان قاصدا لذلك في غير حال عذر. طيب هذا فيه رد عليه، لأن الحائض إنما يعني أخرت للعذر، فإذا نقول هذه معذورة، والصحابة ألحقوا هذه الحالة بالذي ذكرته يا ابن المنذر. وللصحابة ألحقوا هذه الحالة بهذا الذي ذكرته، وهذا إلحاقهم مبني على يعني ما فهموه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولذا كان قولهم حجة إذا لم يختلفوا فيه. ثم قال ابن المنذر وقد أجمع أهل العلم على أن لا صلاة على الحائض، ثم اختلفوا فيما يجب عليها إذا طهرت في آخر وقت العصر، فأجمعوا على وجوب صلاة العصر عليها، واختلفوا في وجوب صلاة الظهر. طبعا بالنسبة للشيخ ابن عثيمين في هذه المسألة هو مع القول الآخر أنه لا يجب عليها إلا صلاة الإيش إلا صلاة العصر و صلاة العشاء. هنا يقول أجمعوا على وجوب صلاة العصر يعني والعشاء عليها، واختلفوا في وجوب صلاة الظهر أي والمغرب. قال وغير جائز أن يوجب عليها باختلاف صلاة، يعني لا تجب صلاة بإيش؟ باختلاف، لا حجة مع موجب ذلك عليها. تأمل إن ابن المنذر كيف قال لا حجة مع موجب ذلك عليها. فنقول من أصول الشافعية حجية قول الصحابة، انظر بحثا في ذلك في الشبكة الفقهية، وأيضا في إعلام الموقعين ابن القيم تعرض لهذه المسألة وذكر أن الشافعية يقولون بحجية قول الصحابة، فكيف ابن المنذر هنا يقول لا حجة مع موجب ذلك عليها؟ قال: وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، دليل على أنه مدرك للعصر لا للظهر. سبحان الله، نحن دوما نذكر أيها الإخوة أنه يعني الاستدلال بالعموم في حال الخصوص يكون استدلالا ضعيفا. نحن نسلم في كل هذا من أدرك ركعة من العصر، ونسلم بالجمع بين الصلاتين في السفر، لكن الآن هذه حالة خاصة فنتطلب لها دليلا خاصا. إذا ما وجدنا دليلا خاصا فنستدل بالإيش؟ نستدل بالعموم. هل كان يخفى على ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر؟ ثم ها هنا دقيقة يا أبا عبد الله، ألا وهي هناك فرق بين الإدراك ويكون مصليا في الوقت، وبين أن يجب عليه القضاء ولو خرج الوقت كالنائم والناس. الآن هنا من أدرك ركعة فقد أدرك، يعني فقد أدرك يعني أدرك في وقتها. طيب، والنائم الذي يقوم ويصلي بعد خروج الوقت، لا هو ما أدرك في الوقت لكنه يجب عليه إيش؟ يجب عليه القضاء. فكذلك هذه الحال نقول دعونا من الإدراك، وإنما يجب عليها الإيش؟ يجب عليها القضاء لأجل هذين الأثرين، فليس عندنا في المسألة إلا هذان الإيش؟ إلا هذان الأثران. فنقول هناك فرق بين الإدراك ويكون مصليا في الوقت، وبين أن يجب عليه القضاء ولو خرج الوقت كالنائم والناس، فهذه يجب عليها القضاء حتى ولو خرج الإيش؟ ولو خرج الوقت، لأننا ما نتكلم في الإدراك، الذي نتكلم فيه أنها إيش؟ طهرت ولا زال هناك لحظة من الوقت، فطالما أنها طهرت وأدركت شيئا من الوقت لزمتها الإيش؟ لزمتها الصلاة، ما يهمنا صلت في الوقت ولا بعد الوقت، المهم أنه إيش؟ أنه لزمتها الصلاة. قال: وقال الطائف، هذا القول الثاني، إذا طهرت في وقت العصر صلت العصر وليس عليها صلاة الظهر. طيب ليش يا شيخ؟ سبحان الله، الفقهاء ما يتناقضون أبدا. طبعا أولا هذا قول من؟ يعني قول أهل الكوفة والأحناف. هذا مبني على ماذا؟ لأن أصلا الأحناف ما عندهم اشتراك في الوقت، ما عندهم جمع أصلا، عرفت؟ وهذا يعني هو الفرق بين المذاهب، وبين إن إنسان يأتي في آخر الزمان ويعني يريد أن يكون له مذهب، لا بد أن يقع في التناقض بخلاف المذاهب. المذاهب ما تتناقض أبدا، سبحان الله، إن حياتهم كلها في يعني في دراسة المسائل، فتجد إذا أصلوا أصل يمشون عليه ويستحضرونه بحيث إن المسائل ما تتناقض. نقول إنما قالوا هذا لأنهم لا يقولون بالاشتراك في الوقت، فليس عندهم جمع إلا بعرفة ومزدلفة، واختار هذا القول الشيخ ابن عثيمين. قال: هكذا قال الحسن البصري. يقول الإمام أحمد: لم يخالف من التابعين في القول الأول إلا الحسن البصري، التابعون كلهم على القول الأول إلا من؟ إلا الحسن البصري. قال: هكذا قال الحسن البصري وقتادة وحماد بن أبي سليمان، وقال سفيان الثوري: إن شاءت يعني الثوري شوية تساهل، قال إن شاءت صلاة الظهر والعصر وليس عليها إلا العصر، وكذلك قوله في المغرب والعشاء وليس المغرب عليها بواجب إذا طهرت بعد أن يغيب الشفق. وحكي عن النعمان أنه قال لا يجب عليها إلا الصلاة التي طهرت في وقتها. القول الثالث، وقال الطائفة إذا رأت الحائض طهرها قبل غروب الشمس فاغتسلت، صلت الظهر والعصر وإن لم يبق عليها من النهار إلا ما يصلى فيه صلاة واحدة صلت العصر. هنا بدأ عمل الأحساب في إيش؟ في الاغتسال، وفي إيش كمان؟ وفي إنها تدرك 5 ركعات أو 4 ركعات. نعم، إذا قال وإن لم يبقى عليها من النهار إلا ما يصلى فيه صلاة واحدة صلت العصر، فإن بقي عليها من النهار ما يصلى فيه الظهر وركعة من العصر قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر. ونفس الموضوع، وإذا رأت طهرها قبل طلوع الفجر فاغتسلت صلت العشاء، وإن بقي عليها من الليل ما يصلى فيه المغرب وركعة من العشاء صلت المغرب والعشاء. هذا قول مالك. قول مالك إيش؟ ها؟ التفصيلي. هذا تفصيل قوله، والذي فات مجمل إيش؟ مجمل قول، يعني هو مع القول الأول لكن زاد عليهم إيش؟ هذا التفصيل. وكان الأوزاعي يقول فإن هي رأت الطهر وفرغت من غسلها. خلي بالك إن الأوزاعي يعني أعطاها فرصة للغسل وفرغت من غسلها، وسيأتي يعني مسألة مستقلة وهي خلاصتها ماذا؟ هل تحصيل الطهارة شرط في إدراك الوقت؟ هل تحصيل الطهارة شرط في إدراك الوقت؟ وسيأتي أن هذا ليس بشرط. أن هذا ليس بإيش؟ ليس بشرط. فإن هي رأت الطهر وفرغت من غسلها قبل مغيب الشمس قدر ما تصلي صلاة واحدة اغتسلت وصلت العصر ولا قضاء عليها في الظهر. فالأوزاعي يكون عمل لها حساب في الإيش؟ في الغسل. هذا بالنسبة لمسألة إيش؟ مسألة زوال المانع. قال أحمد عامة التابعين، علاوة على قول عبد الرحمن بن عوف بن عباس، قال عامة التابعين يقولون بهذا القول إلا الحسن وحده. وطبعا القول الأول هو قول أكثر أهل العلم وهو الصحيح إن شاء الله تعالى. وأما المسألة التي بعدها فهي العكس، وهي حدوث المانع. نعم، قال ذكر المرأة تحيض بعد دخول وقت الصلاة قبل أن تصليها، هذه مسألة حدوث المانع. مسألة حدوث المانع في الأول، في أول الحيض، ومسألة زوال المانع في إيش؟ في آخر الحيض. قال اختلف أهل العلم في المرأة تحيض بعد دخول وقت الصلاة قبل أن تصليها. يعني مثلا أذن بالظهر فتأخرت، تأخرت على عادتها في تأخير الصلاة. امرأة مثلا اعتادت أنها تصلي بعد نصف ساعة من الأذان، طيب ماذا لو أخرت ساعة؟ ماذا لو أخرت إلى منتصف الوقت بين الظهر والعصر، إلى قبيل العصر؟ سيأتي هذا إن شاء الله. قال اختلف أهل العلم في المرأة تحيض بعد دخول وقت الصلاة قبل أن تصليها. القول الأول، فقال الطائفة عليها القضاء، ذلك قال الشعبي والنخعي وقتادة. وقال أحمد يعجبني أن تعيد، وقال إسحاق تعيد جزما، وقال الشافعي تقضيها إذا كان أمكنها أن تصليها في أول وقتها، وإن لم يمكنها ذلك فلا قضاء عليها. حقيقة يعني أنا أميل إلى قول الشافعي، طبعا بعد دراسة الأقوال. نعم، الشافعي يقول إن كان أمكنها أن تصليها ولم تصلي هذه إيش؟ تقضيها، وإن لم يمكنها ذلك فلا قضاء عليها. هذا قول طائفة. القول الثاني، وقال الطائفة لا قضاء عليها إلا أن تفرط وتدع الصلاة حتى يخرج الوقت. هذا قول ابن سيرين وحماد بن أبي سليمان، وروي ذلك عن سعيد بن جبير. وقال مالك إذا صلت ركعة من الظهر أو بعد الظهر ثم حاضت لا تقضي هذه الصلاة التي حاضت فيها. لماذا؟ لأنها شرعت فيما يجب عليها، فهذه لا تكون مفرطة. فهذه صورة، وهذا الذي يستفاد من يعني من كثرة القراءة في آراء الفقهاء، إن يعني أحيانا تأتيك حالة يكون منصوص عليها في كلام ليش الفقهاء. هذا وجه هذا وجه أنها لا تقضي لأنها يعني ما فرطت، أدت ما عليها بدليل أنها دخلت في الصلاة. وقال الأوزاعي إذا حاضت في وقت الصلاة لا إعادة عليها إذا هي طهورة، إذا حاضت في وقت الصلاة. فإن أخرت الصلاة حتى يخرج الوقت ثم حاضت، يعني مثلا أخرت صلاة الظهر حتى خرج وقتها ثم حاضت، قال عادت تلك الصلاة. طبعا على قولنا يا حمد نحن ننظر لماذا هي أخرت، إن كانت أخرت بلا عذر فهي آثمة بالتأخير ولا إيش ولا تقضي. نعم، وقال أصحاب الرأي لا يجب عليها القضاء إلا أن يخرج الوقت وهي طاهر ولم تصلي، كأنهم قالوا هي عندها الوقت سعة، وهي تقول أنا الله عز وجل أباح لي أن أصلي في هذا الوقت، فهي معذورة بالإيش؟ يعني معذورة بالتأخير اعتمادا على أن الوقت موسع. قالوا إلا إيش؟ إلا أن يخرج الوقت وهي طاهر ولم تصلي، فإذا كان هكذا وجب عليه أن تقضيها إذا طهرت. هناك من يعني طبعا هنا ابن المنذر ذكر ثلاثة أقوال ولا قولين، قولين ذكر قولين، وطبعا هذه الحقيقة أنهما قولان. هناك من يتوسع وجعلها ستة أقوال، قيل لا يجب عليها مطلقا سواء حاضت في أول الوقت أو آخره، وهو مذهب الحنفية، ورواية في مذهب المالكية، وهو مذهب ابن حزم. ووجه ابن حزم هذا القول، قال مباح لها أنها إيش تصلي في أي لحظة في من يعني في الوقت الموسع. فإذا فإذا حاضت في أول الوقت أو في آخر الوقت هذه لا قضاء عليها. وقيل إن كان الباقي من الوقت يسع ركعة وجب قضاء تلك الصلاة، أي ولأنها أخرت إلى هذا الوقت فصارت مدركة، من أدرك ركعة من الصلاة يعني قبل خروج وقتها فيلزم هذه الصلاة، وهو مذهب المالكية. الثالث، وقيل إن أدركت من الوقت قدرا يسع تلك الصلاة، يعني كاملة، وجب القضاء. وإن كان الذي أدركته من الوقت لا يسح تلك الصلاة فلا يجب عليها القضاء. نعم. الرابع: وقيل إن أدركت من الوقت مقدار ركعة كاملة وجب القضاء وإلا فلا. وقيل إن أدركت من الوقت قدر تكبيرة الإحرام ثم حاضت وجب عليها القضاء، وهو المشهور من مذهب الحنابلة. وقيل، وهو المهم، إن كان الباقي من الوقت حين حاضت مقدار ما يمكنها أن تصلي فيه ثم حاضت، إيش هذه؟ باقي من الوقت ما يمكنها أن تصلي فيه ثم حاضت، هذه تقضي ولا ما تقضي؟ ها؟ لا، الآن هذا قول جديد. أيوة، إن كان الباقي من الوقت حين حاضر مقدار ما يمكنها أن تصلي فيه ثم حاضر، قالوا إيش؟ قالوا هذا ليس عليها قضاء لأنها معذورة، صح؟ هي معذورة بالتأخير. أيوة، يعني كان عندها مدة. قالوا وإن كان دون ذلك فعليها القضاء، إن كان دون ذلك فعليها القضاء لأنها تعتبر مفرطة. وهذا اختيار زفر من الحنفية، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية. قلت: ووجهه أنه إذا بقي ما يمكن أن تصلي فيه فهو لها، لكنها منعت بالحيض فعذرت، وإن كان بقي دون ذلك فلم يكن كان لها فتقضى. نعم. هذا الذي يعني عدت ستة أقوال لخصه شيخ الإسلام ابن تيمية في قوله: الأول أنه لا يلزمها، وهو قول أبي حنيفة ومالك، هذا اختصار. والثاني أنه يلزمها، وهذا قول الشافعي وأحمد. قال شيخ الإسلام: والأظهر الأول أنه لا يلزمها لأنها فعلت ما يجوز لها من التأخير، فهي غير مفرطة، والقضاء لا يلزم إلا بأمر جديد. هذا كله كلام شيخ الإسلام. ومع ذلك قال: وإن قضت خروجا من الخلاف وإبراء للذمة فهو أولى. لكن يعني أيضا نبه على هذا، قالوا: من غلب على ظنها الحيض. أيوة، خلاص، واحدة تعرف عادات تقول ممكن الحيض يأتي مثلا، يعني أذن بالظهر وغلب على ظنها إن بعد نصف ساعة سيأتي الإيش؟ سيأتي الحيض، فيقال لها عجلي بالإيش؟ عجلي بالصلاة. من غلب على ظنها الحيض فأخرت فهي مفرطة. نعم. وطبعا الشيخ بن باز رحمه الله يعني لخص المسألة بتلخيص، قال أنه لا يلزمها إلا إذا فرطت، باختصار شديد، لا يلزمها إلا إذا إيش؟ إلا إذا فرطت. إذا كانت معتادة أنها تصلي الصلاة مثلا بعد الأذان بمدة معينة، وبعدين في يوم أن جاءتها العادة فرطت في هذا اليوم وليس لها عذر، فقال هذه إيش؟ هذه تقضي. الحكم الثالث عشر من أحكام الحيض: قال: ذكر الحائض تطهر في وقت لا يمكنها فيه الاغتسال والصلاة حتى يخرج الوقت. هذه المسألة التي نحن سميناها بماذا؟ هل تحصيل الطهارة شرط في إدراك الوقت؟ نعم نعم فاختلف الفقهاء في هذه المسألة، فقيل إن الفراغ من الطهارة شرط، فإذا لم تتمكن من الغسل والوضوء حتى خرج الوقت فلا يلزمها القضاء. نعم، يعني اغتسلت خرج الوقت، قالوا ما يلزمها القضاء، قالوا لأن الإيش الفراغ من الطهارة شرط في الإدراك، وهذا مذهب المالكية وقول في مذهب الشافعية واختاروا ابن حزم. وقيل يجب عليها الصلاة سواء كان الوقت يتسع للطهارة أم لا، وهو مذهب الحنابلة وقول في مذهب الشافعية وهو الراجح إن شاء الله تعالى. لماذا أيها الإخوة؟ لأن الأحاديث لم تتعرض لاشتراط الطهارة، وأن الإيش؟ وأن الطهارة شرط في إدراك الوقت، وإنما علقت الأحاديث علقت بإيش؟ بالطهارة من المانع، ما علقته بالاغتسال. طهارة من المانع يعني انقطاع مثلا الدم. نعم، حتى يعني ذكروا في هذا قياسا ما أظنه يصح، قالوا مثلا الحائض إذا طهرت قبل الصبح في شهر الصيام فإنه إيش يلزمه الصيام حتى لو اغتسلت بعد طلوع الإيش بعد طلوع الفجر، فليست الطهارة شرطا في إدراك الوقت، فهم قاسوا هذا بالنسبة للصوم. نعم، ثم دخل بعد ذلك في ذكر النفس. النفس، النفاس يعني يطلق على يعني الدم المصاحب للولادة، خلينا نقول المصاحب الذي يأتي بعد الولادة، الدم المصاحب للولادة. نعم، فيعني سيذكر عدة أحكام. سبق قبل ذلك ماذا؟ الحامل تحيض، هذا واحد. بعدين الدم الذي يكون قبل الطلق، هذا الثاني. الآن هذا الثالث، وهو وفيه أكثر النفاس. قال أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم على أن النفساء على النفساء الاغتسال عند خروجها من النفاس، واختلفوا في أقصى حد النفاس. اختلفوا في أقصى حد، وطبعا يترتب على هذا إيش أيها الإخوة؟ أننا إذا قلنا بأن النفاس هناك حد لأكثره، إذن ما بعده لا يكون نفاسا حتى ولو كان الدم موجودا. القول الأول، فقال الطائفة حد ذلك 40 ليلة إلا أن ترى الطهر قبل ذلك. روينا هذا القول باختصار، تقول هذا قول الصحابة. روينا هذا القول عن عمر بن الخطاب وعن ابن عباس وعثمان بن أبي العاص وعائذ بن عمرو صحابي وأنس بن مالك وأم سلمة. إذا تقول هذا قول الصحابة، وما أحسن ما قاله ابن عبد البر والترمذي. ماذا قال ابن عبد البر؟ كلاما متينا. قال وليس في مسألة أكثر النفاس موضع للاتباع والتقليد إلا من قال بال40، فإنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مخالف لهم منهم، وسائر الأقوال جاءت عن غيرهم ولا يجوز عندنا الخلاف عليهم بغيرهم. الله أكبر. عبد البر لما ينتصر ينتصر. قال الذين خالفوهم جاءوا من أش من بعدهم، ولا يجوز علينا أن نختلف عليهم بغيرهم. لا يجوز عندنا الخلاف عليهم يعني نخالفهم بغيرهم. هذا تمام تماما يعني كما قال ابن القيم أن الحق لا يجاوز عصر الصحابة إلى إيش؟ إلى من بعدهم. هذا حقيقة. قال فإنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مخالف لهم منهم، وسائر الأقوال التي جاءت عن غيرهم، ولا يجوز عندنا الخلاف عليهم بغيرهم، لأن إجماع الصحابة حجة على من بعدهم، والنفس تسكن إليهم، فأين المهرب عنهم دون سنة ولا أصل؟ وبالله التوفيق. نعم سبحان الله، جماعة المغرب يعني دوما يقولون بالله التوفيق، كما دوما يقول إيش ابن حزم. على وقال الترمذي في السنن أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على أن النفس تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فإنها تغتسل وتصل، فإذا رأت الدم بعد 40 فإن أكثر أهل العلم قالوا لا تدع الصلاة بعد 40، وهو قول أكثر الفقهاء، وبه يقول سفيان الثوري بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. يقول حتى الأطباء قالوا 6 أسابيع خلاص الدم ينقطع، 6 أسابيع 6 × 7 42 والغي اليومين. نعم. وفرق الأطباء بين كما تقدم بين انقطاع الدم الذي يكون في 6 أسابيع وبين أن يعود الرحم لحالته المعتاد، قالوا هذا بيكون في أكثر من 40، لما أن علاقة بعودة الرحم، الذي يهمنا ماذا؟ انقطاع الدم، فإن الأحكام علقت بماذا؟ بانقطاع الدم. فما أحسن هذين النقلين عن ابن عبد البر والترمذي. ثم ذكر ابن المنذر الأسانيد عنهم، قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا يحيى قال حدثنا إسرائيل عن جابر هذا الجعفي، ولذلك هذا الإسناد ضعيف، لكنه طبعا في أثر عن صحابي ويوافقه غيره. عن عبد الله بن يسار عن سعيد المسيب عن عمر بن الخطاب قال النفاس تجلس 40 ليلة ثم تغتسل وتصلي. هذا يحل لنا مشاكل كثيرة. طبعا الشيخ ابن عثيمين يقول إذا استمر بها الدم تقعد كمان 10 أيام، وهذا قول الإيش؟ قول الحسن البصري، لكن من الآن نحن على 40. نعم. قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا الحجبي قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر، لأن هذا شيخ أخف من دم الحي، دم النفاس أخف من دم الحي من ناحية الحكم، فعندما تقول لها اغتسل وصلي كن شجاعا، بخلاف الإيش؟ بخلاف الحيض شوية يحتاج يعني تأملا واحتياطا. هذا هو الفرق بين الحيض والنفاس. نعم. وين وصلنا عن يوسف بن ماهك؟ نعم. قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا الحجبي حدثنا أبو عوانة عن أبي بش عن يوسف بن ماهك عن ابن عباس قال النفاس تنتظر 40 يوما أو نحوه. طبعا هذا إسناد صحيح. قال حدثنا يحيى قال حدثنا طبعا رواه الدارمي بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زيد عن هشام عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص قال تمكث النفساء 40 ليلة إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، رواه الدارمي بن أبي شيبة. قال حدثنا يحيى بن محمد قال أخبرنا أبو الربيع قال حدثنا حماد قال حدثنا الجلد بن أيوب هذا ضعيف عن معاوية بن قرة أن امرأة لعائز بن عمرو نفس فرأت الطهر في 20 ليلة فتطهرت ثم جاءت فدخلت في لحافها فضربها برجله وقال لا تغريني عن ديني حتى تمضي الأربعون، مع أن لا يمكن أن ترى الطهر قبل إيه؟ قبل ذلك. يعني لا 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 ليس معنى هذا أننا نلزمها بإيش؟ بالأربعين، إلا أن ترى الطهر قبل إيش؟ قبل، ولكن هذا هو الحد الأقصى. قال حدثنا إسحاق قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن جابر عن خيثمة عن أنس قال تنتظر البكر إذا ولدت وتطاول بها الدم 40 ليلة ثم تغتسل. شوف قال وتطاول بها الدم، يعني لو زاد عن إيش؟ حتى لو زاد عن 40 فتغتسل، يكفيها إيش؟ يكفيها 40. وقلنا يعني دم النفاس أهون من دم الحيض. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل رجل من أهل البصرة عن مسة عن أم سلمة قالت كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها 40 يوما أو 40 ليلة. هذا نقل على عهد، فهذا يعني مرفوع. وكنا نطلي على وجوهنا الورس من الكلف. الورس نبت أصفر يصبغ به من الكلف، الكلف يعني حمرة وكدرة تعلو الوجه، لون بين السواد والحمرة. طبعا هذا حسنه الشيخ الألباني في الإرواء 201 وفي صحيح أبي داود 330. وبه قال سفيان الثوري وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو عبيد والنعمان ويعقوب ومحمد قال أبو عبيد وعلى هذا جماعة الناس لم يختلفوا في أقصى اختلافهم في الحي. قلت لك الناس الأمر في النفاس أهون من الحي، وطبعا عرفتم في الحيض أن ما في حد أقصى في الحيض، وكذلك لا حد لأقل. قال وفيه قول ثان قاله الحسن البصري. نعم قال النفساء لا تكاد تجاوز 40 يوما، فإن جاوزت 45 إلى 50 أمسكت، فإن جاوزت 50 فهي مستحاضة. يقول عليه الشيخ المسلم قول الثالث. وقال الطائف أقصى النفاس شهران. روي هذا القول عن الشعب وبه قال مالك والشافعي وابو ثور. وذكر ابن القاسم أن مالك رجع عن هذا القول آخر ما لقيناه، فقال يسأل عن ذلك النساء وأهل المعرفة فتجلس أبعد ذلك. نعم. وهكذا قال أيضا في الحيض، قال هذا شيء يعرفه النساء. قول رابع وقال الطائفة تجلس كامرأة من نسائها. روينا هذا القول عن عطاء وقتادة وقال الأوزاعي وقد اختلف فيه عن عطاء. روينا عنه أنه قال كما قال الشعب شهران تربص شهرين، فهذه 4 أقوال. قال وفي هذه المسألة سوى ذلك قولان شاذا، أحدهم أن تنتظر إذا ولدت 7 ليال أو 14 ثم تغتسل وتصل، يروى هذا القول عن الضحاك. والقول الثاني عن الشاذ ذكر الأوزاعي عن أهل دمشق يقولون إن أجل النفساء من الغلام إذا ولدت غلاما 30 ليلة ومن الجاري 40 ليلة. وقال قائل ابن المنذر يأتي بهذه الأشياء عند الإشكال، وربما هو يعني أحيانا ما يستبعد أنه يعني نفسه. نعم قال إذا استمر، لأنه أحيانا إذا قال قائل وسكت فما تستبعد أن يكون يعني نفسه، وأما إذا انتقد فإذا يكون القائل آخر طبعا. قال إذا استمر بالنفساء الدم حتى يجاوز 60 يوما فهي مستحاضة. حمك الله. قال فهي مستحاضة. طيب بعدين يقوم يرجع عليها من الأول كما قال ابن المنذر في الايش في المستحاب، قال اذا زاد عن ال15 تبين بذلك انها مستحاضه، فاذا انتقض 14 يوم فسيقولون بنفس الشيء. نعم، قال تغتسل عند الستين وتصلي وتتوضا لكل صلاه وتقضي الصلاه التي تركتها في الستين يوما كلها. حمك الله. قال إذ جائز أن يكون النفاس لم يأتي فيها وقت صلاة. سبحان الله، يقول يعني النفاس يكون يعني جالها في إيش، جائز أن يكون النفاس لم يأتي في وقت صلاة، إذن يلزم هذه الصلاة. قلت هذا عجيب، الله تركها وأنتم لا تتركونها. طيب بنوقف عند هذا القول الثاني. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.